بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وارفع درجته في عليين. قال المصنف رحمه الله: وتصح الصلاة إليها، أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: وتصح الصلاة إليها، المراد بها تلك المواطن التي ذكرها، وهي المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق والمقبرة والحمام ومعاطن الإبل. وقال مع الكراهة، يعني أنها تكره الصلاة إليها، وذلك لأن هناك من أهل العلم من منع الصلاة إلى هذه الأماكن، ولأنه يحتمل دخولها في النص السابق عن ابن عمر. وتزول الكراهة، يقول إذا وجد الحائل، تزول الكراهة إذا وجد حائل، يعني جدار بينك وبين هذه الأشياء. فإذا وجد الجدار بينك وبين الحش، بينك وبين الحمام، فإن الكراهة تزول. والأقرب والله تعالى أعلم أن نقول أن الصلاة إلى هذه الأماكن لا بأس بها ولا كراهة فيها، أن الصلاة إلى هذه الأماكن لا بأس بها ولا كراهة فيها، لأنها لا تدخل في النصوص المانعة من الصلاة في هذه الأماكن، لا تدخل فيها لا من جهة النص ولا من جهة المعنى. فالصواب جواز الصلاة إليها حتى لو لم يوجد الحائل. وسر المسألة أنه إنما منعت الصلاة في هذه الأماكن لأنها مأوى الشياطين، لأنها مأوى الشياطين، فلا يناسب أن تؤدى فيها عبادة لرب العالمين. فأما التوجه إليها فهي ليست بأماكن تحضرها الشياطين، ليست بأماكن تحضرها الشياطين، وبالتالي لا وجه لكراهة الصلاة إليها، لا وجه لكراهة الصلاة إليها. هل يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح؟ الجواب نعم. المقبرة لا يجوز الصلاة إليها، المقبرة لا يجوز الصلاة إليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. فيستثنى من جواز الصلاة إلى هذه الأماكن، يستثنى منها المقبرة، يستثنى منها المقبرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور. وأيضا فإن الدليل العقلي يؤيد ذلك، فإنه إنما منعت الصلاة في القبور خشية تعظيمها المؤدي إلى إيش؟ ها؟ إلى الشرك. وهذه الخشية هل تحصل إذا صارت الصلاة إلى القبر ولا ما تحصل؟ تحصل، تحصل. ولهذا تعاضد النص العقلي، تعاضد الدليل العقلي والدليل النقلي على تحريم الصلاة إلى القبور. لكن إن كانت هناك مسافة بحيث لا يتوهم أن هذا الشخص الآن يصلي إلى المقبرة أو إلى القبر، فلا حرج في ذلك. يعني لو أن شخصا كانت المقبرة في قبلته وبينه وبينها مسافة، بحيث من ينظر إليه يعلم أنه لا يتقصد الصلاة إلى القبور، هذا لا حرج فيه لانتفاء العلة، هذا لا حرج فيه لانتفاء العلة. وعليه فالصلاة إلى هذه الأماكن لا بأس بها، لا بأس بها. يستثنى من ذلك الصلاة إلى المقبرة، فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز. هذا هو الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب.
نعم. قال: وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد. صلاة الجنازة والجمعة والعيد يعني تصح في هذه الأماكن، تصح في هذه الأماكن. وظاهر ذلك أن تصح حتى في الحش، أن تصح حتى في الحش، لكن هذا ليس مراده، هذا ليس مراده، وإنما مراده بقية هذه الأماكن. طبعا أيضا لا يدخل في ذلك فوق ظهر بيت الله. فمراد المؤلف رحمه الله أن صلاة الجنازة والجمعة والعيد يمكن أن تفعل في المزبلة أو في المجزرة للضرورة وقارعة الطريق، هذه يمكن أن تفعل فيها الصلاة للضرورة، مثل أن تضيق الأماكن فيلجؤون إلى مثل هذه الأماكن. وقوله وغصب ظاهره أن صلاة الجنازة والجمعة والعيد تجوز في مكان الغصب، ظاهره أن صلاة الجنازة والجمعة والعيد تجوز في مكان الغصب، لكن الصحيح من المذهب أنها لا تصح الصلاة في الغصب إلا لضرورة. وعلى هذا فينبغي أن تعدل هذه العبارة حتى توافق الصحيح من المذهب، ينبغي أن تعدل هذه العبارة حتى توافق الصحيح من المذهب. فليست صلاة الجنازة والجمعة والعيد جائزة في الغصب مطلقة، وإنما لا تجوز في الغصب إلا لضرورة. قد نص على ذلك النجدي في حاشيتي على المنتهى وهي مطبوعة طبعة جيدة بعد. نعم.
وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي.
نعم، تصح الصلاة على راحلة بطريق، هذه سيذكرها المؤلف، يعني قد نصل إليها اليوم أو غدا، لأن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته في السفر. قال وتصح في سفينة، وتصح في سفينة، هذا هو الصحيح من المذهب، جواز الصلاة على السفينة، جواز الصلاة على السفينة، لأنه ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم نعم نعم، لا لا لا، الجنازة والجمعة والعيد. لأن وجه ذلك تذكرتني بتنبيه آخر، الله يذكرك الشهادة، بالنسبة لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا يتصور فيها الغصب كما نبه الحنابلة إلا إذا لم يكن هناك إلا جامع واحد، على كلام الإمام أحمد، يعني هذا هو المفهوم من كلام الإمام أحمد. أما إذا وجد أكثر من جامع فهل توجد ضرورة للصلاة في الغصب ولا يمكن نروح إلى جامع ثاني؟ يعني إذا افترضنا أن هذا الجامع هو الجامع الوحيد في البلد وهو كله أو بعضه على أرض غصب، هل نصلي فيه عند الحنابلة أو لا نصلي فيه؟ نصلي فيه للضرورة. طيب لو فرض أنه في أكثر من جامع، هل هناك ضرورة؟ لا، تصلي في مكان آخر. نعم، هذا المذهب. لا لا، الحش والحمام لا ينبغي أن يختلف في أنه لا يصح. نعم، لكن بقيتها على ظاهر الكلام. طبعا لا يمكن، لا يتصور في هذا مثلا فوق ظاهر بيت الله. نعم. قال وفي سفينة. نعم، هذا هو الصحيح من المذهب وهي الرواية المعتمدة، جواز الصلاة في السفينة، جواز الصلاة في السفينة، لأن هذا مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ولأن المصلي على السفينة مستقر، وإنما التي تتحرك السفينة، وحركته تابعة لحركتها فلا يضر. لكن هل يتعارض هذا مع ما ذكرناه في الدرس الماضي، ما ذكره صاحب الروض من قوله أنها لا تصح على سطح نهر، هل يتعارض هذا أو لا يتعارض؟ نعم. لماذا؟ لا، القارب مثل السفينة، القارب مثل السفينة، حكمه واحد. لكن ما مقصده بقضية سطح نهر؟ شلون يصلي على الماء؟ يقصدون بسطح النهر ما لو بني مثل جسر على سبيل المثال، يسمونه مصابات، يعني جدارين وفوقها دكة مثلا يجلس عليها الناس، يقولون لا تصح الصلاة فيها. يعني في المذهب روايتان مشهورتان أنه لا تصح الصلاة في نهر، ولهذا قال ولا في أسطحتها وسطح نهر، يعني لا تصح في سطح النهر. نعم، هذه رواية مشهورة عند الحنابل أنها لا تصح على سطح نهر. طيب لماذا لا تصح على سطح نهر؟ مع أن الآن إذا أنا صليت فوق مثل هذه الدكة اللي فوق السطح أنا ثابت ولا لا؟ فلماذا لا تصح؟ نعم، أي ما في مشكلة، يعني أنا ثابت لا أتحرك ولا أميد. نقل عن الإمام أحمد أنه لما كان النهر طريقا للسفن فيكون هذا المكان هواء لطريق، والهواء يتبع القرار. ونقل عنه أيضا الإمام أحمد تعليلا لذلك كما ذكر شيخ الإسلام أن مثل هذا الصباط أو الدكة تعد مكانا مغصوبا، تعد مكانا مغصوبا. ولهذا سئل الإمام أحمد في رواية في مسائل ابنه عبد الله عن هذه الصباط الذي يكون على نهر في الكرخ، أو ذكر المساجد أيضا التي قد تبنى على مثل ذلك. فذكر الإمام أحمد تعليلا أنه أخشى أن يكون غصبا أو كلمة نحوها. طيب، وهنا أنبه إلى أن الآن صاحب الروض يرى أن الصلاة على سطح النهر لا تجوز، صح ولا لا؟ طيب، هذا رأي صاحب الروض، لكن المعتمد في المذهب صحتها، المعتمد من مذهب الحنابلة صحتها، كما نص على ذلك مرعي الكرمي في غاية المنتهى، كما نص على ذلك مرعي الكرمي في غاية المنتهى. فإذا الصحيح من المذهب صحة الصلاة على سطح النهر، وإن كان هذا خلاف ما قاله صاحب الروض. إذا الآن عرفنا الفرق بين سطح النهر وبين السفينة. نعم نعم، ظاهر كلام البهوتي هنا في مسألة الجمعة والعيد أنها تجوز مطلقا في الغصب، صح ولا لا؟ هذا ظاهر كلامي، لكن المعتمد من المذهب لا. ف يعني الأولى تغيير العبارة لتوافق المعتمد من المذهب. نعم، ففي مسائل عبد الله عندما سئل عن سطح النهر الإمام أحمد قال أخاف أن تكون من الطريق، أخاف أن تكون من الطريق، والصلاة في قارعة الطريق لا تجوز عند الحنابلة، وبالتالي رأى الإمام أن هذا يدخل في قارعة الطريق لأن الهواء يتبع القرار. لكن الصحيح ولا شك، الصحيح ولا شك في الدليل هو جواز الصلاة في أسطح الأنهر، هذا هو الصحيح دليلا، وأنه إن جازت الصلاة في السفينة في الصلاة على سطح النهر والبحر من باب أولى. نعم،
أحسن الله إليكم. نعم. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها.
لا تصح الفريضة في الكعبة، هذه مسألة اشتد فيها الخلاف عند العلماء، هل تجوز الفريضة في الكعبة أو لا تجوز؟ فالحنابلة والمالكية يرون أنها لا تصح، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم صلوا فريضة في الكعبة، ولأن المأمور أن يتوجه المصلي إلى جميع الكعبة، والمصلي داخلها لا يتوجه إلى جميعها لأنه سوف يستدبر بعضها. وذهب الحنفية والشافعية وهي رواية أخرى عن في المذهب إلى صحة صلاة الفريضة في الكعبة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في جوف الكعبة، وما ثبت في التطوع يثبت في الفرض إلا بدليل، والعكس بالعكس. والله أعلم بالصواب، لكن لا شك أن الأحوط هو أنه لا يصلى فريضة في الكعبة. والحنابلة عندهم دليل فيه نوع غور، يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث ابن عباس لما صلى في جوف الكعبة ثم خرج قال هذه هي القبلة. قال الحنابلة فكأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول للناس فتوجهوا إليها في فرائضكم. قالوا هذا الفهم هو فهم ابن عباس راوي الحديث الذي لم يكن يجيز صلاة الفريضة في جوف الكعبة. فقول الحنابلة في هذه المسألة قوي، قوي جدا. قال ولا فوقها، ولا فوقها. وهنا القول بالتحريم أقوى، لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة فعله، ولأن هذا يتنافى مع تعظيم الكعبة، هذا يتنافى مع تعظيم الكعبة، فيتوجه بل يترجح تحريم صلاة الفريضة فوق ظهر الكعبة. نعم.
والحجر منها،
الحجر منها الذي يقال له الحطيم، وتسميته بحجر إسماعيل لا وجه له، تسميته بحجر إسماعيل لا وجه له، بل إما أن يسمى حجرا لأنه محتجر، وإما أن يسمى حطيما. وظاهر كلام المؤلف أن جميع هذا الحجر من الكعبة، والصحيح أنه ليس جميع الحجر من الكعبة، وإنما فقط ستة أذرع وشيء كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس كل الحجر من الكعبة وإنما مقدار ستة أذرع وشيء لا تصل إلى سبعة أذرع، فما زاد عن السبعة أذرع من استقبله فصلاته باطلة، من استقبله فصلاته باطلة. نعم. وبناء إبراهيم عليه السلام للكعبة، بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة كان هذه الستة أذرع كانت جزءا من الكعبة، كانت جزءا من الكعبة، ثم لما قصرت، ثم لما أرادت قريش بعد مئة السنين قصرت بهم النفقة، لأنهم أرادوا أن لا يدخلوا في بناء الكعبة لا مهر بغي ولا مال ربا ولا حلوان كاهن، فقصرت بهم النفقة، ما لقوا فلوس لأن كان أغلب أموالهم من الحرام، فلهذا أخرجوا هذا الجزء من الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم، على قواعد إبراهيم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام راعى المصلحة في ذلك، لأن قريشا آنذاك كانت حديثة عهد بالإسلام، فلو فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لربما يحصل لهم فتنة ويرون أن هذا من إهانة البيت الحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام راعى هذا المصلحة فلم يهيج قريشا في ذلك، أبقاها على بناء قريش. لما جاء عبد الله بن الزبير في خلافته، وذلك بعد وفاة يزيد بن معاوية ثم تولي مروان بحكم ثم عبد الملك، كان على علم بحديث النبي هذا عليه الصلاة والسلام، أخبرته به عائشة، فما كان منه إلا أن عادها على بناء إبراهيم وجعل لها بابين يدخل منه الناس ويخرجون منه. ثم لما قتل عبد الله بن الزبير على يد الحجاج في زمن عبد الملك، كتب الحجاج إلى عبد الملك أن الزبير فعل كذا وكذا، وكان عبد الملك جاهلا بالأمر، فاستبشع هذا من عبد الله بن الزبير وأمره أن يعيد البناء على ما كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. ثم لما أتى البيت عبد الملك مروان بعد ذلك، أخبر بأن هذا الذي فعله عبد الله بن الزبير كانت عنده سنة فيه، وأنه لم يفعله من تلقاء نفسه، فندم عبد الملك بن مروان على أنه أعاد البناء إلى سابق العهد، لكنه لم يفعل ذلك، لم يفعل ذلك، إما لأمر سياسي لم يشأ أن يقول الناس أنه عاد لما فعله عبد الله بن الزبير، وإما لأمور أخرى الله أعلم بنيته. فلما جاء في زمن عبد الله، في زمن العباسيين، أراد أبو جعفر المنصور أن يفعل فعل عبد الله بن الزبير، فنهاه الإمام مالك وقال لا ينبغي أن يكون البيت ألعوبة، كلما أتى حاكم أو خليفة نقضه هدمه وفعل وفعل، وسار الناس على فتوى الإمام مالك إلى يومنا هذا. وهذا الذي ينبغي، ألا تهيج الكعبة، هذا الذي ينبغي، وهذا هو الذي اختاره الله تعالى لنبيه، أن تبقى بهذا الوضع الحالي، وما يختار الله لنبيه هو الأكمل والله تعالى أعلم. فهذه قصة الحجر وقصة خروجي ثم دخولي ثم خروجه. نعم. أها. من عند جدار الكعبة، نهاية الركن الذي ليس على قواعد إبراهيم، احسب حوالي 6 أذرع ونصف تقريبا، هذا من الحجر، والأحوط أنك تلتزم ب6 أذرع حتى يعني، لأن الشيء غير معلوم يقينا، ولعل هذا من الحكمة، من حكمة عدم إدخال الحجر، لأن هذا الشيء غير معلوم يقينا يعني، فلعل هذا من الحكمة بقاه على الوضع الحالي. ولهذا هذان الركنان هل يشرع استلامهما أو الإشارة إليهما أو تقبيلهما؟ الجواب لا، أليس كذلك؟ لأنهما ليسا ركنين على بناء إبراهيم وعلى قواعد إبراهيم. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيئا منها، أو وقف خارجها وسجد فيها، صحت.
نعم.
لأنه غير مستدبر لشيء منها.
لأنه غير مستدبر. نعم.
لأنه غير مستدبر لشيء منها.
لو أن شخصا وضع قدميه على عتبة الباب ثم صلى الفريضة، يقولون لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك، لأنه استقبل جميع البيت. وكذا لو كان سجوده في داخل الكعبة وقيامه خارجها، يقولون لا بأس بذلك، لأنه غير مستدبر لشيء منها، فهو قد استقبل جميعها، استقبل جميعها. وهذا على هذا تصح صلاة الفريضة أو لا تصح؟ تصح صلاة الفريضة، والنفل من باب أولى. نعم. نعم.
وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها.
نعم. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها التطوع كما ثبت في الصحيحين من حديث جماعة من الصحابة. ويقولون وتصح عليها، وهذا مشكل على مذهب الحنابلة، مشكل جدا، لأن الحنابلة يصححون حديث أنه لا تصح الصلاة فوق ظهر بيت الله، حديث ابن عمر أن الرسول نهى أن يصلي في 7 مواطن وذكر منها فوق ظهر بيت الله. ومشكل عليهم أيضا، لأنهم يرون أن تحريم صلاة الفريضة فيها لأنه يتنافى مع تعظيمها، ولهذا الأولى أن يقال أنه لا يصلى عليها، لا يصلى عليها. نعم. لأن هذا يتنافى مع تعظيمها، ولكن الأمر أسهل من الفريضة، الأمر أسهل من الفريضة. نعم.
باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح، ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب.
نعم. هنا صاحب الزاد يرى يشترط أن من صلى في جوف الكعبة أو فوقها فلا يصح له أن يستقبل هواء، بل عليه أن يستقبل شخصا منها. فلو أن شخصا دخل إلى داخل الكعبة وبدل أن يجعل الباب وراء ظهره جعل الباب أمامه، إذا كان الباب مغلق وجعله أمامه تصح التطوع أو لا يصح؟ يصح، يصح. طيب. لو فتح الباب، لو فتح الباب وصلى والباب مفتوح، هنا استقبل هواء أم استقبل شاخصا؟ هواء. صاحب الزاد ماذا يقول؟ تصح أو لا تصح؟ ها؟ لا تصح، أنه لابد أن يستقبل شاخصا. طيب لو كان الشاخص غير متصل، مثل طابوقات بعضها فوق بعض لكنها مهب ملصقة في بعض، أو خشب بعضه فوق بعض، هل يصح أو لا يصح؟ بعض الحنابلة يقولون لا بأس في ذلك، وأظهر كلام شيخ الإسلام، لأن هذا يصلح سترة، هذا يصلح سترة. طيب لو أنه ما وضع أي شخص وصلى باتجاه الهواء، يعني فتح الباب وصلى، وصار قدامه إيش؟ هواء، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ عند صاحب الزاد إيش؟ لا تصح. هذه المسألة فيها روايتان مشهورتان عند الحنابلة. المعتمد عند الحنابلة، يعني الصحيح من مذهب الحنابلة، صحة الصلاة طبعا التطوع ولو لم يضع شاخصا، يعني مثل كلام صاحب الزاد ولا غير كلام صاحب الزاد؟ غير كلام صاحب الزاد. هذا هو الصحيح عند الحنابلة. الصحيح عند الحنابلة إيش؟ أن صحتها ولو لم يستقبل شاخصا، ولو لم يستقبل شاخصا. نعم، فهذه من المسائل التي صاحب الزاد لم يذكر الصحيح عند الحنابلة، وإنما ذكر الرواية الأخرى. طيب الحقيقة لا ينبغي للشخص في وقت الطواف أن يصلي في مكان الطائفين، لكن لا يقال أنه لا يجوز لأنه قارعة طريق، وإنما يقال لا يجوز لأنه يؤذي الطائفين والحق له، وأما هو فينبغي له أن يتأخر. أعود إلى هذه المسألة، قلت الصحيح عند الحنابلة لا سيما المتأخرين منهم أنه لا يلزم استقبال الشخص. طيب ذكره في المغني، من هو صاحب المغني؟ أبو الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. والشرح ماذا يقصد به؟ الشرح الكبير لمن؟ ها؟ عبد الرحمن بن أبي عمر تلميذ بن قدامة. طبعا المغني شرح لكتاب إيش؟ مختصر الخرقي. نعم، والشرح الكبير شرح لأي كتاب؟ للمقنع، شرح للمقنع، والمقنع لمن؟ لابن قدامة. نعم، طبعا الشرح الكبير تفنن فيه مؤلفه عبد الرحمن بن أبي عمر، تفنن فيه لأنه أتى إلى شرح عمه الموفق، الموفق عمه أخو أبوه، أتى به من المغني فوضعه على ترتيب المقنع، وضعه على ترتيب المقنع، وهذه ميزة ممتازة لأنها سهلت للناس معرفة كلام صاحب المغني على المقنع، وله فيه بعض الزيادات واللطائف والفوائد. نعم، قال ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب. الأصحاب يعني يقصد بهم من؟ الحنابلة، ولا يقصد به عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
أحسن الله إليكم. لأنه غير مستقبل لشيء منها،
لأنه غير مستقبل لشيء منها، لأنه غير مستقبل لشيء منها. وظاهر ما سيأتي في عند الكلام عن استقبال القبلة، ظاهر النص هو استقبال القبلة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال هذه هي القبلة، وهذا لم يستقبل شيئا، وإنما استقبل بناء أم هواء؟ هواء. نعم،
وقال في التنقيح اختاره،
التنقيح هو التنقيح المشبع لمن؟ للمرداوي، والمرداوي موصوف بأنه مجدد مذهب الحنابل، وبالفعل المرداوي اجتهاده في ضبط وتحرير وتنقيح المذهب اجتهاد عظيم رحمه الله تعالى، فله تنقيح المشبع، وله تصحيح الفروع، وله الكتاب الذي يعتبر من أعظم كتب الإسلام الإنصاف. نعم نعم،
وقال في التنقيح اختاره الأكثر.
نعم،
وقال في المغني
يقصد اختاره أكثر الحنابلة، أكثر الحنابلة وليس أكثر العلماء، أكثر الحنابلة. نعم.
وقال في المغني: الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على أبي قبيس وهو أعلى منها.
نعم. الرواية الثانية التي اختارها المتأخرون وعلى رأسهم الإمام الموفق أنه تصح بدون استقبال شخص، لأن الواجب استقبال الموضع والهواء دون الحيطان. قال: ولهذا تصح على أبي قبيس. وشو أبو قبيس؟ الجبل المعروف. الآن أين موضع الجبل؟ موجود ولا مش موجود الجبل؟ وينه؟ سبق ذكرت لكم. لا، وين يا أهل المدينة ما يعرفون مكة؟ يا بشر، أحسنت، اللي فوق القصور الملكي، هذا جبل أبو قبيس. وجبل أبو قبيس في سفحه الجبيل الصغير الذي يسمى الصفا. نعم. ويقابله الجبل الضخم الذي اختفى الآن تقريبا، اللي هو جبل قعيقعان، الذي في سفحه ذلك الجبيل الصغير الذي يسمى المروة. نعم. ابن قدامة الآن يريد أن يستدل على أنه الواجب استقبال الهواء دون الحيطان. يقول: لو شخص صلى فوق جبل أبو قويس، يعني فوق فوق الكعبة بينه وبينها مئات الأمتار، يقول تصح ولا تصح؟ يقول تصح مع أنه استقبل الهواء. هذا كلام مين؟ ابن قدامة. وأقول تنظير ابن قدامة هذا ضعيف، كما ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وضعفه شيخ محمد العثيمين، لأن الآن